قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
من أهل القرى 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 شهدوا له أعداؤه عرفوا الضمير الطاهرا شهدوا له أعداؤه عرفوا الضمير الطاهرا قد كان يعذر غارما كرما ويمل معسرا وإذا تداين درهما وفى الغريم الكافرا مع النبي واشترى 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 بالسمح من أهل القرى القرى القرى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أحمده حمد الشاكرين الصابرين فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين فكم من طبيب بارع كان يعالج مريضا عجزت فنون الطب في شفائه فشفي المريض ومات الطبيب المعالج وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة زفافهما وهما بثياب فرحهما وكم من صبي كان يلعب مع الصبيان وأكفانه عند الرجال تنسج ولذلك قال القائل قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك وسل الصحيح ما تلا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك إنه الله رب العالمين وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه وبعد بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة الطيبة المباركة آثرنا أن نتحدث عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في التسعير أو إن شئت قلت آثرنا أن نتحدث في السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان المعاملات المالية عند النبي صلى الله عليه وسلم ونخص التسعير بهذه الحلقة بإذن الله جل وعلا يسأل سائل ويقول قائل ما معنى التسعير؟ إيه يعني التسعير؟ القضية يعني قضية فقهية المصطلحات فيها شديدة نريد التبسيط والتيسير أقول بإذن الله جل وعلا سنبسط وسنيسر المسألة حتى نجعل الإنسان العامي يفهم الأمر الفقهي كما يفهمه الفقيه بإذن الله قضية التسعير يعني إيه التسعير؟ بنقول التسعير هو أن تسعر السلع بسعر لا يظلم البائع ولا يرهق المشتري يعني نيجي للسلع اللي بتتباع ونحدد لها سعر بس عندي ضابط الضابط ده ايه ان البائع ما يتظلمش وان المشتري ما يرهقش يعني ما نجيش مثلا نقول نجامل الناس اللي بتشتري على اساس ان هم السواد الاعظم وهم الشعب وهم الناس وهم الامة لا الحاجة دي بكام بمية لا خلاها بخمسين طب ما احنا كده ظلمنا الراجل البائع ليه لانه هو شراب تسعين ما يجي بيع بخمسين هيتخرب بيته والعياذ بالله جل وعلا يبقى هذا كلام فيه ظلم يعني ايه ولا يرهق المشتري، ما يكونش جيبها ب100 يبيعها ب200، المشتري هيجيب منين كل ما ترفع عليه الاسعار؟ والعياذ بالله جل وعلا يتعرض للرهق، وفي هذا ظلم لكلا الطرفين. طيب يبقى التسعير عندي بقوم جاي اضع سعر عشان احافظ على هذا واحافظ على ذاك، احافظ على البائع واحافظ على المشتري. طيب حكم التسعير عندي ايه الحكم؟ النهي عنه، النهي عنه استنبط العلماء. شوف أنا ببطأ وبركز جدا لأن هذا موضوع غاية في الأهمية، فقه، ده فقه مش كلام إيماني، لا فقه يحتاج إلى تدبر وتأمل وتركيز. يعني العلماء استنبطوا أن هذا الشيء منهي عنه وأنه محرم. ليه يا علماء؟ ما الدليل عندكم على أن التسعير هذا محرم أو منهي عنه؟ يقولك عندنا دليل. طبعا لو نظرنا الفقه السنة جاب 5 أدلة لا يصح منها إلا دليل، والأربعة الباقية أحاديث ضعيفة. لو نظرنا أيضا إلى بقية الكتب كالمجموع والمغني إلى آخره، أنا أجيب لك الصحيح فقط وامضي معي على الصحيح، لن آتيك بذرة من ضعيف. طيب الحديث بيقول إيه؟ يقول لك الحديث عند أحمد وعند النسائي وعند الترمذي وعند أبو داود. يبقى الحديث عندي عند الأربعة دول، أحمد، النسائي، الترمذي، أبو داود. طب الحديث ده صحيح ولا مو صحيح؟ الحديث صحيح. بيقول أي الحديث؟ الحديث عن أنس اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن الناس شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكوا الغلاء يعني غلاء الأسعار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله غلى السعر، الأسعار طلعت ارتفعت، يا رسول الله غلى السعر. هقف عند دي ليه؟ عشان ما عداش بسرعة هتفوت منك حاجة. الصحابة قالوا ايه؟ يا رسول الله. هقف معه ده الرسول مين هنا؟ النبي المعصوم، وفي نفس الوقت ايه؟ الحاكم، السلطان، قائد الدولة. ده قائد الدولة، انا هنا بقى امزلك على ارض الواقع. ده قائد الدولة، رحوله هو القائد هو الحاكم. يا رسول الله غلى السعر، زي ما تروح للحاكم كده تقول الأسعار طلعت، أسعار ارتفعت، الناس تعبت، أو يا رسول الله غلى السعر. وبعدين دي الشكاية، وبعدين المطلوب فسعر لنا. يبقى عشان الأسعار غلت يا رسول الله، لا أسعار أنت بقى رحمة بينا، رحمة بينا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر إلى آخر الحديث. الحديث ده فيه فوائد رهيبة وجميلة، وفي نفس الوقت لا نتجمد ولا نتخشب عند ظاهر النص. لما اشتكى أصحاب النبي رضي الله عنهم وارضاهم وصلى الله عليه وسلم وقالوا له غلى السعر يا رسول الله فسعر لنا، قال إن الله هو المسعر. ولذلك قال العلماء ها هنا دل على أن التسعير ليس بيد الحاكم، مش بين الحاكم، التسعير هذا من عند الله جل وعلا. ليه؟ دليلكم ايه يا جماعة؟ قالوا لأن الناس أحرار في تصرفاتهم المالية. شوف الكلام، ما تقوليش بقى كلام فقه تقيل، أنا ببسطه لك يعني مثل الماء الجاري. قالوا لأن الناس أحرار في تصرفاتهم المالية، ولأن التسعير يكون حجرا عليهم. برضو واحد اللي مش واصله ما بلغتنيش كما ينبغي، اقول له الناس احرار عرض وطلب. انا مجلس السلع الحين في سكر، في زيت، في ارز، في دقيق، في كل شيء، في ملابس، في كل هذه الامور، مواد بناء الى اخره، عندي سيارات، عندي كذا، عرض وطلب، عرض وطلب، والناس احرار في تصرفاتهم الماليه. هذا حر في العرض وهذا حر في الطلب. اما جاء سعر يبقى انا لا، هنا لا، أنا خلاص حجرت على هذه الحرية، ما بقاش في حرية تصرف على الإطلاق. ليه؟ لأن قلت له بيع بكذا وانت اشتري بكذا، حجرت على هذا، حجرت على ذاك، ما في حرية عند الطرفين، ما في حرية عند الطرفين. نقف شوية ونركز، هل هذا الكلام كده أخذه على ظاهره؟ قال لك وفي نقطة مهمة، انت عايز تسعر لصالح مين؟ لك لصالح المشتري، لصالح الناس، الناس اللي بتاكل، الناس اللي بتشرب، الناس اللي بتلبس، الناس اللي بتبني، الناس اللي محتاجة، محتاج حديد، محتاج أسمنت، محتاج رمل، محتاج خشب، محتاج كده إلى آخر هذه الأمور في العقار. وبالنسبة للبيت الداخلي محتاج طعام، محتاج شراب، محتاج كسوة، محتاج لأولاده كيت إلى آخره. يبقى سحر بقى. لك لا لا. طب ليه؟ يقولك إحنا هنا بنبحث عن مصلحة مين؟ لك مصلحة المشتري. تقول له كذلك فإن الإسلام يبحث عن مصلحة البائع، بمعنى أن الإسلام لا يجعل المصلحة كاملة للمشتري، بل يجعلها للمشتري والبائع معا، لأنه ما في محاباة ولا في مجاملة. ليس هناك مجاملة في دين الله جل وعلا للبائع، كما أنه ليس هناك مجاملة للمشتري. أيضا ليس هناك حجر على المشتري وليس هناك حجر على البائع. يبقى ركزنا الحتة دي أهو. يبقى الإسلام يهتم بالطرفين معا، بالمصلحتين معا، بمصلحة البائع وبمصلحة المشتري. ولو أن الإسلام سعر لاهتم بمصلحة المشتري ولا أهمل مصلحة البائع. طيب إن ترك الأمر على رمته ربما يكون فيه الاهتمام بالبائع مع إرهاق المشتري والعياذ بالله جل وعلا. طب بعدين يقول لك لا ده التسعير في حاجة ثانية كمان. تسعير هيسبب في ثلاث أشياء، ثلاث مشاكل عندي. إيه هي المشاكل؟ قال لك أول شيء اختفاء السلع. قال لك أول شيء أهو اختفاء السلع. شوف أنا بديك الفقه إزاي؟ بأسلوب يعني كأني جالس معك أهو وبوصلها لك كأني في قاعدة خاصة معك أهو. التسعير هيتسبب في ثلاث أشياء، ثلاث مضرات، ثلاث أشياء تضر المجتمع. هم إيه؟ أول حاجة اختفاء السلع. أنت سعرت رخصت سعر الرز طب أنا هخزنه، هخبيه لغاية ما يرتفع وبطلعه بقى. ما أنت سعرت أنا مش هكسب فيه كثير، أنا ربما ما أكسبش فيه. لا خلاص، عندي قمح أنا أخبيه، عندي ملابس معينة أنا أخبيها، عندي حديد أخبيه، عندي أسمنت أخبيه، كذا إلى آخر هذه الأمور. يبقى أول حاجة اختفاء السلع. النقطة الثانية بعد اختفاء السلع غلاء السعر. غلاء السعر، لأنه إذا اختفت السلع ترتب على غلاء السعر. طيب النقطة الثالثة قلة العرض مع كثرة الطلب. أنا محتاج ومش لاقي، وده محتاج ومش لاقي، يبقى لي أضرار وقعت ولا ما وقعتش؟ أضرار وقعت وأصابت. ولذلك العقل يفكر خلاص يعني أعمل إيه؟ أقول ما فيش تسعير مطلقا؟ أقول لك لا، ما قلتش كده، ما قلتش كده. أما عن مالك وبعض الشافعي وغيرهم أيضا من الفقهاء قالوا بالتسعير، لا ده يبقى في تسعير كمان. الله، يبقى ازاي اوفق بين الكلام ده كله؟ انا عايز امشي على خط واحد، اقول لك انت مشيت على خط اهو اللي هو خط ايه؟ خط عدم التسعير. اجي هنا اقول لك امتى سعر؟ ينفع سعر في حاله ايه؟ قال لك اذا ما طغى التجار وبغوا وظلموا ظلما فاحشا فارتفعت الاسعار على الناس، حينئذ وجب، شو بقى مش يعني يستحب، لا وجب على الحاكم أن يتدخل لرفع الضرر والظلم عن الناس. بمعنى إن ممكن يحصل عند الحين مجموعة من التجار، مجموعة التجار تتفق مع بعضها، يقولك إيه والله إحنا نقلل إيه العرض على أساس الطلب يزداد، وفي نفس الوقت نرفع السعر. السعر ده يسوي 1000، نقول 5000، بس نتفق جميعا ما حدش يبيع بأقل من 5. الله، ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. غبن ولا مش غبن؟ فاحش ولا مش فاحش؟ فاحش، لأن ده هيوقع الضرر بمصلحة الناس جميعا لصالح التجار هؤلاء. يبقى في الحالة دي الحاكم يتدخل وجوبا، وجوبا، ويساعد يضع السعر على طول. ليه؟ رحمة بهؤلاء ورفعا لهذا الضرر ولهذه المشقة. أنا عندي رواية، هذه الرواية رواها مالك في الموطأ، وحينما عدت إلى مسند الشافعي رأيت لها زيادة. هذا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونحن نعلم أن عمر كان يتفقد الأسواق في المعاملات المالية، حتى أنه كان أحيانا يضرب اللي مش فاهم الحلال والحرام، يقول ناس تفقاه تعلموا حتى لا تقعوا في الحرام. يعني في الربا، أنت ممكن تقع في الربا، زي ما المجتمع فيه كثير من الأمور الربوية والناس مش فاهم، لأن ليه ما بلغاش الفقه في المسألة. فعمر وهو بيتفقد السوق وجد صحابيا جليلا يبيع أقل من التجار، يبيع أقل من التجار جميعا. الله، طب وبعدين؟ عمر هيرى هنا إن في ظلمة يقع على الباعة اللي هم التجار، لأن ده باع بسعر أقل، التاجر عنده غلمان بتشتغل عنده، عنده زي واقعنا دي، عنده عمال وعنده ضرائب وعنده كهرباء وعنده مية وعنده حاجات مطلوبة منه كثيرة جدا، وعنده مصاريف وعنده إيجار إلى آخر هذه الأمور. طب يجيبها منين؟ الثاني دي نزل الأسعار. فأم عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى هذا وقال: يا هذا، إما أن تبيع بيعنا وإما أن تترك سوقنا. يتبيع زي ما الناس بتبيع، يتترك السوق، لأنك توقع الظلم بهؤلاء الباعة، أنت توقع الضرر بهؤلاء الباعة. يبقى نركز مع بعض مرة ثانية. هذا عمر يقول له: إما أن تبيع بيعنا وإما أن تترك سوقنا. ها؟ طب واحد يقول لي: آه أقف عندي يا شيخ. أقف ليه؟ يقول لي: هو عهد عمر زي عهدنا؟ بمعنى ده في الأيام الخلافة الراشدة. ثانيا، في خير القرون زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه. شك الراوي أقالها اثنتين أم ثلاثة، وفي رواية: ثم الذين يلونهم إلى آخره. ولذلك الرعية في عهد عمر ده كانوا صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الباعة صحابة، ما كانوا يعرفوا الكذب، ما كانوا بيغشوا على الإطلاق، ما كان عندهم الفساد على الإطلاق، بل كان في قلوبهم الرحمة والتواصي بالصبر والتواصي بالحق والنصيحة. يعني وانت بتشتري منه شيء ده، الشيء ده في عيب، يقولك انتبه ده في عيب يا أخي، والله أنا ببيع لك هذا الشيء، والله هذا الشيء في كذا. لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البائع قال: من غشنا فليس منا، هلا جعلت هذا؟ خليه فوق. مش زي البائع يقوم مخبي البضاعة التعبانة تحت ويظهر النظيفة فوق، وما يجي يعبي لك الشيء يعبي كله نظيف لا ما يجوز. من غشنا فليس منا. لذلك خلاص أنا بحافظ على المشتري، يبقى حافظ على البائع. عمر قال له: إما أن تبيع بيعنا وإما أن تترك سوقنا. الله، يعني معناه اللي ينزل السعر في زمن الصالحين وزمن الناس الطيبين هيوقع الضرر به. الله، ويقول له لك أكذا، يقول لك: لا، تعال تعال نشوف الزيادة اللي جت في مسند الشافعي بقى هتوضح المسألة. جاءه عمر في اليوم التالي، عمر راح السوق اليوم الثاني، وقام رايح لنفس التاجر الصحابي الجليل وقال له: قال له: يا هذا، هذا رأي قد ارتأيته، ده مجرد اجتهاد عندي ورأي أنا شفته، يعني إن شئت أقمته، يعني فخدت به، وإن شئت تركته، أنا ما بجبركش على شيء، ده مجرد رأي أنا شفته. يبقى إذن وضحت المسألة، وضحت المسألة. طيب هل ظهر منها أن عمر سعر؟ لا، لم يسعر عمر رضي الله عنه وأرضاه، ما سعرش، بل هو يراقب السوق حفاظا على البائع وعلى المشتري. يبقى عندي مسألة في غاية الأهمية. متى يجب على الحاكم أن يسعر وأن يبقي التسعير؟ هذه حتة جديدة، أن يبقي التسعير. قلنا وجب على الحاكم أن يسعر إذا ما كان هناك الغبن والظلم الفاحش من قبل التجار على المشترين. لكن في نقطة في غاية الأهمية. إمتى بقى أقول يجب أن يتابع وأن يطبق هذا؟ ده بقى اللي نسمعه بعد الفاصل إن شاء الله جل وعلا. وأقول فاصل وأواصل إن شاء الله.
واشترى
الحمد لله، عدنا بفضل الله جل وعلا. الآن نجمع شتات الأمر حتى نسقط القضية على أرض الواقع، لأن ممكن واحد يقول لك: الله، الشيخ بيحدثني عن معاملات النبي صلى الله عليه وسلم في التسعير، وبعدين جاب لي عمر بن الخطاب في التسعير، وبعدين الشيخ تكلم بكلم الأول. طب أنا في الوقت، في القرن إيه، وفي العصر إيه، في عصر النت، في عصر الفضائيات، أنا عايز أوصل للناس إيه بالنسبة لواقعنا، كيف أتعامل معه من خلال معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وأتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإنت طلبت مننا أن احنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أقول بإذن الله جل وعلا سنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبنا ننظر إلى خضم الأمر في معالجة طيبة مباركة. ذكرنا أن المسعر هو الله جل وعلا من حديث أنس الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقلنا بإذن الله جل وعلا أن الحاكم له حق التدخل، بل يجب عليه التدخل إذا كان هناك الظلم الفاحش من قبل التجار على المشترين. طيب في نقطة، متى يبقى على ذلك يتابع ويراقب؟ إذا بقي هذا الظلم مستمرا وكانت النية سيئة من قبل التجار وما شبه ذلك. طب اسمع بقى اللي جاي دي، وبما أننا في عصرنا هذا في وقتنا هذا انتشر الناس في سائر الأقطار والأمصار وبين ظهراني العباد وفي كافة البلاد خلي بالك من الواقع. ولذلك لابد للمفتي أن يجمع بين الفقهين، بين فقه الدين وفقه الواقع، عشان تقدر بالضبط تعالج للناس مصالحها. أهو طيب انتشر الناس في سير الأقطار والأمصار، وبقى عندنا مدن وعندنا محافظات وعندنا مراكز وعندنا قرى، وفي الكل يخضع للحاكم. طيب وعندنا أمة، حاكم هنا وحاكم هناك إلى آخر هذه الأمور. طيب إزاي أعالج هذه المسألة؟ أقول لك هي كما هي بإذن الله جل وعلا. بمعنى إن إحنا مثلا في مصر عندنا الحين بنقول السكر معلوم، الأرز معلوم، مواد البناء معلومة إلى آخر هذه الأمور، إن الله هو المساعد. بمعنى إن الحاكم ترك للناس الحرية مطلقا، تركها للباعة وتركها للمشترين، تركها في العرض وتركها في الطلب. وبعدين متى يتدخل الحاكم؟ إما يجي الوقت عندي زي ما حصل في الفترة اللي فاتت، الأيام البسيطة اللي فاتت، غلاء أسعار في أشياء معينة واشتكى الناس وتضمر الناس، أم الحاكم يتدخل لمصلحة الناس اللي إيه؟ أمر بتحديد أسعار أشياء بعينها زي الأرز، زي الشعير الذي يحتاج الناس إليه في يومهم وفي ليلهم، بل هم بحاجة إليه أكثر من مرة في اليوم والليلة. تدخلها هنا ليه؟ ليرفع الظلم الفاحش من قبل الباعة والتجار على هؤلاء الناس. نعم، وهذا يجب عليه شرعا، شرعا يجب عليه. طيب واحد يقول لي بقية الأمور يا شيخ، طب ما هو ممكن إنسان يمتلك مثلا عدة مصانع هي الخاصة بسلعة معينة على مستوى الأمة أو القطر بعينه، هو اللي بيتحكم، ولما بيتحكم أنا مش قادر أعمل أي شيء على الإطلاق. طب أشتكي لمين وأقول إيه؟ لأن المصنع المعارضة ليه تبعه، واللي هنا تبعه، واللي هنا تبعه، واللي هنا تبعه، هو يتحكم. بقولك وجب على الحاكم إذا وقع منه الظلم الفاحش أنه يتدخل. بس على فكرة لازم نقول نقطة، الحاكم يا جماعة ليس بنبي معصوم، ثانيا ليس بملك ولا يعلم غيبا على الإطلاق، بمعنى أنه ممكن يعالج أمور وتتيح عنه أمور، أو لا يسمع ببعض الأمور، أو تغيب عنه بعض الأمور، أو تلبس عليه بعض الأمور إلى آخر هذه الأشياء. نرجع نقول بما أننا بنتكلم في الاقتصاد الإسلامي، أهو ركز ده مش عايز كلمة تعدي، في الاقتصاد الإسلامي وفي معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا بنختلف عن غير المسلمين في حاجتين. الحاجة الأولى المصداقية، الثانية بنقول أهو اللي ما بيطبقش ويتأسى برسول الله، أو إن القانون ما طلوش اللي عقوبة ولي الأمر، ده احنا عندنا آخرة نؤمن بها، وفي عذاب وفي نعيم، فيه نار وفيه جنة. وأنا بأكد للتجار هو فيه جنة وفيه نار، وبأكد للجميع فيه حساب وفيه جزاء في الآخرة. احنا بنختلف عن غيرنا اللي هم غير المسلمين في الأمور دي. ولذلك تقول لي انت قاعد تضرب لي أمثلة فقهية، اديني من أرض الواقع شيء يبين لي فعلا ان ربنا بينتقم من الظالم اللي بيستحوذ على اشياء ويظلم، وفي نفس الوقت لا يعلم به ولي الامر، وهو اللي يسعر ويكون عنده الظلم الفاحش على الناس. يا جماعة الناس مش مثل بعضه، الناس متفاوتون في ايمانهم، هذا ايمانه قوي وهذا ايمانه ضعيف، هذا ايمانه بين البين، هذا رجل يثق في الله جل وعلا، هذا رجل عنده حسن ظن بالله جل وعلا، هذا رجل يعطي بلا حساب، هذا رجل سخي في العطاء لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يعطيه بلا حساب. ولذلك أتذكر مقولة لإمام من أئمة السلف لما كان يعطي، كان تاجر، كان تاجرا عظيما، كان يعطي 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 بلا حساب، واحد مسكين رايح يشتري منه خلاص مش قادر يعطيه له، فقيرة يعطيها، أرملة يعطيها، مسكين يعطيه، يتيم يعطيه، ورغم كده ربنا يوسع عليه ويرزقه ويرزقه. واحد يقول لي لا 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 كلام دروشة بقى، لا، ومن يتق الله ها يجعل له مخرجا. ما انت تؤمن بالله يبقى تؤمن بكلام الله. لذلك قال الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أؤمن به. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مش كده بس، ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب عندي ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خير من لله لله لله، ربنا بعوضه ربنا بعوضه. لذلك تعال معايا كده في هذا الخضم العرمرم النوراني في تلك المسألة، بنقول سلفنا كان عندهم النصيحة وعندهم الخير وعندهم أموال، ولذلك ضحوا بها لله جل وعلا. معاملتهم كانت تأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم. تسعيرهم، كل تاجر يمتلك زي عبد الرحمن بن عوف كان عنده تجارات تجارات، هذا رجل ما كان يسحر وكان يرفق بالمسلمين وعنده الرحمة بالمسلمين وعنده التيسير على المسلمين. غيره في عصرنا هذا لا، يعني ابن تيمية يقول عن عصره مثلا: نحن في عصر خربت فيه الذمم وفسدت فيه الأخلاقيات اللي هي بتاع التجار وغير التجار، ما بالك بعصرنا احنا بادي. ابن تيمية بيتكلم عن عصر. ولذلك أديك مثال واقعي هو عصري في التسعير أعلمه جيدا، أعلم رجلا ولذلك كتبته في كتابي أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هو مجلد كبير. الرجل دي تاجر كنت أعلمه، هذا التاجر كان مسيطر على سلعة في كافة الأقطار والأمصار في سائر البلاد، في القطر بتاعنا كله ده، في القطر كله. هذا الرجل كان عنده المصانع الكاملة في كافة المحافظات والمدن. هذا الرجل ما كان يتقي الله جل وعلا، هذا الرجل كان يتلاعب بالسحر، المهم أن يجمع المال الكثير ولا يهمه احتاج الناس أم ضج الناس أم اشتكى الناس أم وقع السوء بالناس أم وقع الضرر على الناس. يا أخي ده أخوك مسكين عنده، يا أخي عنده التزامات، يا أخي عنده بيت، عنده إيجار، وعنده أولاد، وعنده مدارس، وعنده دروس، وعنده كهرباء، وعنده مية، وعنده كده إلى آخره، ارحم به يا أخي، وعنده راتب بسيط. لك لا ما يهمنيش، يموت إيه اللي مخليه فقير؟ الفقير يموت، ملوش حق يعيش. يعني أنت تولدت غني؟ أنت تولدت ثري؟ يا ما نصحناه تولدت ثري؟ يقول لك هي كده، أنا بعقلي وبذكائي عمل زي خارون، أنا بعقلي وبذكائي، إنما الفقير يفستن داهية. الفقير يفستن داهية؟ آه، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا أخي له خالق، الذي خلقه والذي يرزقه. وإنت بغيت وطغيت وتكبرت وتجبرت وافتريت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخي ترفق بهؤلاء؟ يقول لك لا لا، دول فشلة، أنا كبير وأنا كذا، والعرض طلب. أي نعم عرض وطلب، بس ترفق، لأن التيسير يا أخي ده من أمور المسلمين. الرحمة، من لا يرحم لا يرحم يا أخي. لا، أنا أتحكم في السعر زي ما عايز. هذا الرجل رزقه الله ولدا واحدا، كان عنده ولد واحد، كان ينفق عليه بسخاء، اشترى له أعظم وأفخم السيارات، يعني أنفق عليه الأموال الكثيرة، وفي السياحة وفي السفر إلى الخارج وفي كل مكان. ولد واحد يا جماعة، ولد واحد. هذا الولد تعالوا نشوف إيه اللي حصل. هو رزق الولد، الرجل ده ما مشاش مع الآية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. لا، قال لك أنا عايز أأمن للولد ده ولد وحيد، أنا عايز بقى. طب يا عمي اعمل إيه؟ يقول لك أنا أرفع الأسعار، عايز أجمع له أكثر مال. وفي الحالة دي الحاكم لم يبلغه هذا الأمر، مش عارف عنه هذا الأمر، وهو بقى تمادى، والناس مساكين وفقراء. إيه اللي حصل؟ ابنه ده بدأ يجتمع برفقة السوء، خلاص الجزاء من جنس العمل، بدأ يروح مع شلة كده والعياذ بالله بشرب خمور وكذا، بعد كده بدأ يتعاطى المخدرات بأوسع وأقذر أنواعها، شم هيروين إلى آخر هذه الأمور. الرجل ما يعرفش أي حاجة، ليه؟ الرجل مشغول وفاضي، هو الرجل بيلهث خلف الدنيا آناء الليل وأطراف النهار، هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي ومن فتكي، فلا يغررك مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. لا، حط في دماغه الدنيا باقية، الدنيا مش هيموت، اشطن من السين. الله أكبر. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تيجي تقول له تعالى صلي لك مش فاضي، مش فاضي، اركع. لا تراه مع الراكعين، لا تراه مع الساجدين، لا تراه مع المنفقين، قاعد يرفع الناس، يرفع الأسعار على الناس، يرفع الأسعار على الناس. من لا يرحم لا يرحم. وبعدين أم الرجل ده خاف بعد شوية، وكان عنده بنات مع الولد الوحيد، ولد واحد ذكر ثلاث بنات، خاف إنه يموت فجأة البنات ترث شيء، أو حد من إخوانه يرثوه، وأمه كانت عايشة وخاف إن أمه ترثه. قام رايح عامل كل ما صنعه، أمواله أراضي وعقاراته، بيع وشراء للولد، خلص وثق. اللي حصل الولد بروح كل يوم بقى يشرب مخدرات، وبدأ الولد يلعب قمار كل يوم، يكتب وأبوه ما يعرفش حاجة، يلعب على بيت، يلعب على عمارة، يلعب على عقار، يلعب على مصنع، لغاية ما خسر في ليلة واحدة كل ما أعطاه الله جل وعلا. اللي ربنا أعطاه لأبوه كله راح، خسره في الليلة دي بأسره، قعد يكتب 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 يكتب، خلص كل شيء، طبعا في الصباح اللي خد بقى كل الكلام ده من الحرام رايح البيت بقى، يا عم الحاج. نعم. قال لو سمحت يا باشا اترك البيت ده. بيت؟ قال له مش بيتك ده، بيت تاني. ازاي؟ بيتي وعندي مصانع. قال له ولا ليك مصنع، المصنع الفلاني بقى لفلان والفلان والثاني لفلان، وده بيتي، ده بيتي انا اهو من ابنك، بيع وشراء. الله، بيع وشراء؟ جه نظر لابنه، ابنه قال له صحيح، وقام باكي. قام الرجل والعياذ بالله في نفس اللحظة ابتلاه الله بالشلل، جاله شلل في كل أعضائه، في كل جسمه، في كل بدنه، ثم وقع كالخشب على ظهره، ما مر عليه إلا ثلاث أيام ثم توفاه الله جل وعلا. أما الولد صار من المتسولين والعياذ بالله رب العالمين. يا أخي، اللي بيعطي هو الله، واللي بيمنع هو الله، واللي بيرزق هو الله. ولذلك أتذكر كلام الإمام السلفي لما قال، لما قيل له أنت تعطي دي وتعطي دي، تعطي الفقراء، هتخلص مالك؟ تسيب لي ولادك إيه؟ هتسيب لي ولاد إيه؟ تقعد تنفق ليه كده بسخاء؟ شوف يقول لهم إيه؟ أهو ما هو لا بسعر ولا بتاع، عنده المحل، كل اللي يجي له أنا والله يا عم فقير، خذ يا ابنه عند الله. مش معنى كده إنه درويش، لا بالعكس، دايما عند الله جل وعلا. تجي له أرملة في وسط الناس كده، خذ يا ستي، ويودي لها لغاية البيت. فبقولوا له لا، أنت تسيب لي ولادك إيه؟ أنت تضيع نفسك، أنت هتنفق ليه كده؟ قال له معودني الله عادة وعودت عباده عادة، عودني الله جل وعلا أن يرزقني بلا حساب. ربنا عودني جايب لي خير خير والله، ما بعدوش، بيرزقني بلا حساب. وعودت عباده عادة أن أعطيهم بلا حساب، كل فقير يجي لي من عند ربنا، أن المال من ربنا مش مال، بعطيها أنا راغب. فأخشى إن قطعت عادتي عن عبادي أن يقطع عادته عني، أمنع دول أيمنع عني، ساعتها أخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله جل وعلا. يبقى شفنا بقى ثمرة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التسعير، أهو تعلم الموضوع ببساطة كده، أهو التسعير بيناه. يا رسول الله غلى السعر، فسعر إن الله هو المساعد. بعد كده هل يجوز للحاكم التسعير؟ احنا قلنا الحاكم بيهتم بالطرفين، لأنه حاكم والد لكل، والد لكل، بمعنى زي ما بيهتم بالبائع يهتم بالمشتري، وزي ما يهتم المشتري يهتم البائع، ما تضغش مصلحة دي على دي ولا تضغى مصلحة دي على دي، يوازن المصالح. بس لو التجار بقى عندهم جشع وظلم فاحش، وقف ويسعر، زي السكر يبقى بكذا، الرز بكذا، عشان ما يدمروش الناس، ويجب على الحاكم متابعة ذلك، يجب يجب. طيب بعد كده قلنا في عصرنا الحاضر ده، طب افرض يا اخي الحاكم، الحاكم مش اله، مش بيراك، مش بيعلم الغيب، انت قاعد مثلا في مركز بعيد شوية او نائي، او في بلد بعيدة، او في محافظة، ومستولي على سلعة بعينها، قاعد ترفع في سعرها، اتق الله يا اخي. لو غابت عين الحاكم عنك فان عين الله لا تنام، عين الله لا تنام. اذا كان الله جل وعلا قد اعطاك القدرة على ذلك، فالله قادر على ان يسلبك المال بأسره. إن كان الله جل وعلا قد أمكن لك من هذه السلعة بالنسبة لتسعيرها على العباد ولم ترحم هؤلاء، فإن الله لن يرحمك لا في الدنيا ولا في الآخرة، من لا يرحم لا يرحم، والحديث متفق عليه. يبقى في نهاية المطاف كده أوصل المسؤولية والأمانة بتاعت التسعير للجميع، أقول الله الله في رضا بين الطرفين. إما جا بص القول الله جل وعلا، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، السلعة دي بكم يا عم؟ بعشر، هي سوى عشر، أو لا ده بسبعة، ده بخمسة، أنا آثم يا أخي، أنا حرم علي. ليه؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ما تبخسوش يا أخي، خليك تقي يا أخي، خليك نقي يا أخي. يعني أبو حنيفة لما جت امرأة تبيع له ثوب، سعرته، قالت اشتري بعشرين، قال لا لا هو أكثر من ذلك، بأربعين، كما في ترجمة مع حفص بن متاع، قال لا 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 أكثر، قال لا بمئة، قال لا لا هو أكثر من ذلك، هو المشتري، هو اللي يشتري منها وهي تسعر اهي. طب بمئتين؟ قال هو اكثر من ذلك. قال اذا انت تضحك علي، انت راجل بتظنني مجنون ولا بتاع. قال هو يساوي 400 يا امراه، واشتراه ب400. شوف الدين النصيحه، اهو نصحها ولم يغشها، يا سبحان الله. يبقى ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ادي واحد. في المقابل اهي بتاع التسعير، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستفون. مش عشان مثلا تقول لي هي ب10، الكيلو ب10، طب انا بقى هلعب لك في الميزان، اخلي الكيلو يعتبر ب15، اغشك في الميزان، يغش في الميزان، ويغش في المكيال. الماركة تبقى ماركة مثلا صيني ويكتب عليها ياباني إلى آخر هذه الأمور عشان التسعير، والعياذ بالله. يا أخي إن خفي ذلك على الناس فإنه لا يخفى على رب الناس. وتذكر أن الله جل وعلا، يا أيها المسعر، يا من تبع السلعة وتسعر لها ثمنا، تذكر أن الله لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه، لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة. ولذلك سعر إن كنت مسعرا لهذه، وارحم، وتذكر أن الله جل وعلا يرحم عبده الذي يرحم عباده. ولذلك أقول بإذن الله في نهاية المطاف، وجب على الباعة أن يتقوا الله وأن يتأسوا بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجب على المشترين أيضا أن يتأسوا بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يشترون من التجار وهم في الأصل تأسوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. في النهاية في المعاملات المادية تأسينا بالنبي القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي نهاية هذه الحلقة الطيبة أسأل الله أن يجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل السعادة بأرض مصر وبجميع أراضي الموحدين. أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الغلاء والبلاء وأن يجعلنا من سعداء الدارين في الدنيا والآخرة. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تحكي عن أحوالنا فالأمر يبكي الخاطر، لا تحكي عن أحوالنا فالأمر يبكي الخاطر، لا تحكي عن أحوالنا فالأمر يبكي الخاطر. نسي الذي قد غشنا ما قاله خير الورى، نسي الذي قد غشنا ما قاله خير الورى، ما قاله خير الورى، ما عن نبي واشترى.